استثناءكم من كتاب الله قراءة وتفسير وتعليق إن شاء الله نجري لكم ولمدة لعله شهر أو شهرين أسئلة عن كل القرآن من أول البقرة إلى الناس، وسيتبين حينئذ من كان متابع. أنتم شهدتم لعلكم في محاضرة عدد كبير، هناك الحمد لله من يتابعكم وعنده أعمال، من يتابعكم معكم في الدرس من طريق البث المباشر، فكم ثواب الذين دعموا مشروع البث المباشر، فإنه كثير من الناس. حتى لقيت رجل مرة في إحدى الشوارع وعرف أننا في أني في الدرس، فقال إني أتابعك البث المباشر وأنا والله ما أعرف، فانتشر الحمد لله البث المباشر، نشكر الله على فضله، ويتابعكم والحمد لله وأنتم في هذا الدرس عدد، الله أعلم كم. لكن إذا أعلننا محفل أو شيء هم يأتون إن شاء الله، لكن عندهم أعمال بعضهم فلا يستطيعون كثير منهم أن يتابعوكم بالمجيء، وهذا فضل من الله ونعمة عظيمة. واتصل بي واحد من أقصى أفريقيا، قال في مجلتنا معرفة السنة الأثار إني يعني بمتابعة المقالات استفدت كثيرا، مع أني ما أرى بيننا وبينه 2000 كيلا. وآخر قال لي كانت عندي مشاكل، قد تزوجت بثانية ثم حصلت لي مشاكل، يعني يكاد يكلم نفسه في الشارع، نسأل الله العافية. قال فقررت أن أأتي لهم بجهازين للزوجتين، هذه جهاز وهذه جهاز، وكان بيننا وبينه الآن 6000 كيلا من أقصى بلاد المغرب. فقال فبدأ يشاركون في سماع الدروس عبر البث المباشر. قالت فقال فهدأت أحوالنا واستقرت والحمد لله بعد سماع الدروس، لأن العلم إذا دخل في القلب حصل فيه طمأنينة وراحة، استغنى الإنسان عن الشغب والصياح، هدأ بالعلم، لأنه وحي فيه بركة، إذا سمعته ارتاح قلبك، على عكس الجهل كلام الناس الكثير في الواتسابات يولد الناس قسوة وشر، كثرة الكلام بغير ذكر الله، هذا قال وهذا قال وهذا قال، اللي في القلب يصير شر، لكن يزداد خير بسماع العلم ويهدأ ويرى آثار ذلك في حتى في الرزق، كما أخبرني البعض يقول لما كنت واظب معكم على الدرس كنت أرى بركة في الرزق، فلما تركت تجيني فلوس كثير، لكن تجي فلوس لكن يقول ما أحس بركة. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة فاطر قول الله عز وجل: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول تعالى معجزا لآلهة المشركين ومبينا نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه: قل يا أيها الرسول لهم أرأيتم، أي أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله، هل هم مستحقون للدعاء والعبادة؟ فأروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا حيوانا أو خلقوا جمادا، سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله تعالى، أم لشركائكم شركة في السماوات في خلقها وتدبيرها، سيقولون ليس لهم شركة، فإذا لم يخلقوا شيئا ولم يشاركوا الخالق في خلقه فلما عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم، فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها، ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف، فلهذا قال أم آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون، يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان، فهم في شركهم على بينة من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك. ليس الأمر كذلك، فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن، ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم، وزعموا أنه أمرهم بشركهم، فإنا نجزم بكذبهم، لأن الله تعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل والكتب كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن قيل إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دل على بطلان الشرك، فما الذي حمل المشركين على الشرك وفيهم ذو العقول والذكاء والفطنة؟
أقول: هذا من أخصر الطرق لأن يسلم الكافر على يديك. إذا كان مشرك يدعو الأوثان، أصنام، يدعو الموتى، أن تقول له: هذا الذي تدعوه، هل له شرك أو شركة في خلق السماوات والأرض؟ كما قال: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون، سواء كانوا موتى كالبدوي والحسين، أو أصنام كاللات والعزى، أو بقر، أو عيسى الصليب كالنصارى، والرافضة كآل البيت يدعونهم من دون الله يشركون. يقول: أروني ماذا خلقوا من الأرض، فإذا لا يستحقون الإله العبادة. ويذرك وإلهتك، أي عبادتك، كما في قراءة، إذا لا يستحقون العبادة، لأنهم ليس لهم شرك في السماوات، فخلقوا مع الله ودبروا الأمر، ولا آتاهم الله كتاب أباح لهم إيش؟ أن يشركوا، فلم يشركوا على بينة، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا لغرور، ظلم بعضهم بعض فأطاع بعضهم بعض. عمرو بن لحي أتى بالأصنام من الشام إلى مكة فأطاعوا ظالم وتبعوه الظلمة. كذلك كل إنسان يطيع أخاه في الشر فهو ظالم، أعان ظالما، كالخوارج الآن يعين بعضهم بعض، يدعيه يقول: هذا الحاكم طاغوت، يجب نخرج عليه، يجب يجب يجب، لين يخليه يحدث ثورة في البلد، كلها بزيارة واحدة على الشاي. زاروا في بيته وقال: شوف المقطع ده، شوف الطاغوت هذا ايش يقول، شوف كذا، شوف كذا، لازم نسوي شيء، ما نفعل مكتوفين، يلا نخرج الشارع، يلا كذا، يلا كذا. من المجالسة هذه يبدأ الظلم للنفس، انه ما اخذ ربع العلماء، فكان هو ينبغي يقول: انا وانت ايش نرجع للعلماء السنة الراسخين، نتصل بعالم من راسخ نسأله عن هذا. ولذلك يقول شيخ العلامة صالح البوزاني، يقول: جو يسألون عن تفجير فعلوه الآن، يقول: ينبغي قبل أن يفجروا أن يسألوا هل هذا العمل حلال حرام، حتى يكونوا على بينة. أما أنهم يفجروا ثم يسألون، إيش الفائدة؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: أجاب تعالى بقوله: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة، فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به، وتزيين بعضهم لبعض، واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال.
وذكر الله أن كما أن الإنس للجن شياطين، للإنس شياطين. كيف تعرف أن صاحبك ذا في العمل ترى شيطان؟ حتى لو عزمك على الشاي وجاب لك هدية للعيد، شيطان، كيف تعرف؟ كشفهم الله، حتى لو أنه يتملق لك ويمدحك وخدمك في أشياء في معاملات خدمك في هذا وكلم لك واسطات وكذا شيطان. وهذا شر أزيد لما يكون ميل قلبك بخدمتك شر لأنه تطيعه أكثر المحب لما يحب فخطره أكثر عليك كل ما خدمك أكثر خطره أكثر عليك لأن النفس مفطورة على طاعة من تحب. كيف تعرف أن الشيطان وإن خدمك وإن أهداك وإن عسل لك الكلام بما يتكلم به معك؟ فإن كان يتكلم بمقضاه السب يطعن في العلماء مشايخ السنة وليس قصاص أصحاب الثورات والمشاكل والكفر والتكفير، لا، أصحاب السنة الراسخين كشيخنا الفوزان كناس علماء راسخين في العلم يهدئون الناس على السنة، ما يثيرونهم يلا الشوارع أرواحكم الله أكبر وعلى جهاد بدعي يجعل يطعن يقول هذول عملاء الحكومة، عملاء الحكومة هذول حقون بلاط السلطان إلى آخره. شيطان قطع الصلة بينك وبين العلماء خلاك تكره، يعني لا تجلس في درس فلان متشدد لا تفعل ترى هذا. فهؤلاء شياطين كذلك يوحي لك بتغيير جو السفر إلى بلاد فيها منكر ظاهر. المهم إذا كان يأمرك بالشر وينهاك عن الخير فهذا شيطان، إذا كان يوغل صدرك على ولاة الأمر تخرج عليهم هذا شيطان. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأماني وأماني مناها الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتهم فعسر زوالها وتعسر انفصالها فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل. ثم قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولا عجزت قدرهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا.
وأنا بالمناسبة رواية منكرة نبه عليها ابن كثير عند شرحي لقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه وقع في نفس موسى أن الله ينام، فأوحى الله إليه أن خذ قارورتين، قارورة في يد اليمنى وقارورة في يد اليسرى، وأمره أن يصلي، فلما نعس اشتكت القارورتين، فعرف موسى أن الله ما ينام. قال الكثير هذه رأي منكرة، موسى أجل من أن يعتقد أو يطيف في خلده أن ممكن الله ينام، وهو كريم رحيم الرحمة. ولكن ذكر رواية أخرى ممكن تكون مقبولة على غير هذا، أن بني إسرائيل تعرفهم أهل تعنت وأهل أرنا الله جهرة، هذا مظنه، هل ينام ربك؟ فأوحى الله لموسى أن اتخذ إيش؟ قارورة وصلي ثم صلي ثم صلي، فلما نعس تحطمت وسقطت القارورة، وأنت الآن في يدك كتاب في هذا تقعد تقرأ أول ما تنام يسقط الكتاب. فالله لو أخذته السنة لتحطم عالم العلو والسفل، فهو الذي يمسك السماوات أن تزول، ومن رحمته وحلمه أنه لا يترك السماوات وبناءها المحكم ينزل على الأرض يمسكها سبحانه. وإلا كان رأيت نفسك تبددت في لحظة واحدة لو كان الله يأتيه سعة سنة أي نعسة واحدة لما بقي في الأرض شيء ولا في السماء إلا تحطم وزال عن مكانه. فسبحان الله عما يصفون. نعم.
ثم قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي أقوى أقسم هؤلاء الذين كذبوا يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالإيمان الغليظة، لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتاب، فلم يفوتوا بتلك الإقسامات والعهود، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود، فلما جاءهم نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان، بل ما زادهم ذلك إلا نفورا زيادة ضلال وبغي وعناد. وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب للحق، إلا وإلا لو وفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق.
الأيمان الكثيرة ترى تدل على قلة تعظيم الإنسان لربه. قال الله تعالى: وأنا قطع كل حلاف مهين. ما ينبغي الإنسان أن يسرق هذا الطبع من العامة، عامة كثير كثير منهم كثيري الحلف، وهذا يدل على قلة تعظيم من الله. والله كذا والله كذا، ثم يشرك أحيانا يقول والنعمة، ويشرك وأيضا يحلف بالطلاق عياذا بالله، يقول بالطلاق إن امرأتي إنك ما تجي اليوم عندي إلى آخره، أو تجي عندي اليوم تتعشى، وهكذا. فالمقصود يكثر حلفهم بغير الله، وإذا حلفوا بالله فيكثر أيضا، وهذا ليس من تعظيم الله. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، فلا تحلف إلا لأمر مهم تؤكده، مثل النبي قال: والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن. ما يحلف الشاذ وهذا يحلف، خاصة في البيع ممحق البركة كثرة الحلف في البيع، والله اشتريتها كذا والله اشتريتها، وأحيانا يشرك في البيع يقول بالأمانة اشتريتها بكذا، والنبي قال: لا تحلفوا بالأمانة، لا تقول بالأمانة، هذا البيع للقسم، قل والله. أما بالأمانة هذا حلف وهو شرك، يعذب عليه الإنسان، يجب أن يتوب من كلمة بالأمانة، يتوب من هذا. نعم.
وليس إقسامهم المذكور بقصد حسن وطلب للحق، وإلا لو وفقوا له، ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق وعلى الحق، وبهرجة في كلامهم هذا، يريدون به المكر والخداع، وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه، فيغتر به المغترون ويمشي خلفهم المقتدون. ولا يحيق المكر السيء، أي الذي مقصوده مقصود سيء ومآله وما يرمي إليه سيء باطل، إلا بأهله، فمكرهم إنما يعود عليهم. وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبة في ذلك مزورون، فاستبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصدهم السيء، فعاد مكرهم في نحورهم، ورد الله كيدهم في صدورهم، فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير.
ماذا تبين الأمور تنكشف على حقيقتها؟ نحن نعمل أعمالنا، نصلي صلاة الخمس في المسجد هذا، نحضر الجمعة، ننفق إذا احتاج إخواننا إلى صدقة، ونذكر أذكار الصباح والمساء ونحسن أهلينا ونحسن الخلق مع الناس ونحتفل أداهم تقربا إلى الله. طيب متى تنكشف الأمور ويظهر من كان على بينة من ربي فاهتدى ومن كان قد ضل عن على ذلك؟ يوم القيامة. يعني لا تحضر دروس، تحضر دروس ما تشوف الغيب أنت، مش كتبتك الملائكة، لكن تروح دار ثانية تشوف ليش الشيء اللي كنت محوشه أو مجمعه يظهر لك بعد الموت. ما يظهر الآن، ممكن يظهر أنا على شكل إيش؟ راحة نفسية، إيه تحس براحة، يعطيك الله، الله شكره، يشكر عبده في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ في الدنيا يعطي له راحة نفسية وبركة وسمعة طيبة، إنه فلان ملازم للعلم يحضر حلقات الله يبارك فيه إلى آخره، سمعة طيبة. لكن تظهر، يظهر فضلك على وجهه إذا أخلصت النية واتبعت النبي في الآخرة. قال تعالى أول ما تبدأ الروح تطلع أصلا تشوف ملائكة تأتيك تبشرك، إن الذين توفاهم ملائكة، نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كيف استقاموا؟ لا بالطلب العلم حتى يستقيموا، بجهل ما يقدر يستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذا تجد التطمين بملائكة بيض الثياب يأخذون الروح أحسن ما يكون، فيكون بما يشبه الموكب، حسن الاستقبال. الملائكة استقبلوك إلى دار الآخرة كما تستقبل في المحتفلات. كنت شخص مهم، استقبلوك الناس أهلا بارك الله فيك. كذلك أنت مهم في الآخرة، كنت مؤمن حتى لما كنت ملك، كنت تعمل ممن يعني يحمل القاذورات من الشوارع، لكنك هذا عملك وأنت مؤمن، فإن لك قيمة بالآخرة لدرجة الملائكة تصنع مثل موكب في استقبال الروح. أين؟
ثم قال رحمه الله فلن يبقى لهم إلا الانتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير. إن كل من سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن يحل به نقمته وتسلب عنه نعمته فليرتقب هؤلاء ما فعل بأولئك. ثم قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يخص تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا.
هذا أحد فوائد السفر، أنه لما يسير في الأرض مثلا مسافرا يسير في الأرض وينتقل من بلد إلى بلد سيمر بأماكن تذكره بقوة الله ومصير الأمة الذين كذبت الرسل وخالفت. وهذا الأمر السير في الأرض أصل اللجوء، بمعنى أنه يجب يسافر الإنسان حتى يتفكر. يقول قاعد اللي قاعد لي 60 سنة في البلد ما تحركت، الله يقول سيروا في الأرض، هي سافر شو لك بلد يلا. إذا سرتم في الأرض فسيروا السير تدبر، أما أنك تسير وجوبا أنك لابد تشوف لك كل أسبوع سافر تسافر لا تقعد لي كذا بلد قاعد مخزن 20 سنة شوف أي بلد سافر لا مو هذا المعنى. نعم.
أي لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا.
بل كانوا يقولون من أشد منا قوة فأهلكهم الله بالريح. لسان حال بعض الدول العظمى الآن الغربية، لسان حالهم من أشد منا قوة، حتى يقول كبار رؤساء متغطرسين أي شخص من جنسيتنا قادرين على حمايته لو كان في أدنى جحر في الأرض، قادرين نحن على حمايته. قلت رؤساء عظيم تعاظم في النفس، فليسيروا هذا في الأرض ويذكروا عاقبة آل فرعون، ترى كانوا مثلهم في القوة، يعني قوة عظمى في الأرض هي الوحيدة آل فرعون. بعث الله من موسى بعصا، عصا وش العصا؟ ضرب بها انفجر البحر انفلق ثم أغرقهم بالماء مساكين. قال فرعون يصيح وكان أول يتمرد ويضرب بالصوت بني إسرائيل ويذله، أصبح يصيح في المياه، مياه قاعد تغرق وقاعد تعذب بها حتى يموت. فالأمر مو يعني مقاس القوة البشرية العسكرية، قوة إلهية. إذا صرت على دين الله ينصرك الله ولو بالريح، كما نصر النبي. النبي في غزوة الأحزاب ما كان عنده جيش كبير، لكن لما اتبع ما فعل فعل الطيش من أهل الثورات المواجهة، المواجهة صبر، ما في قوة عنده، نصره الله بالريح. فنقول لإخوان في الشام أخطأوا هؤلاء لما قالوا لكم يلا اخرجوا في الشوارع وبارسوا ناس عندهم طيارات، خليكم تجمعون في مكان، يلا امسك الرقة، امسك مدري ايش، خليكم تجمعون ثم يجيب طيارة، طيار واحد بعثي يضرب فيكم ذات اليمين ويقتل منكم آلاف، ما عندكم سلاح جوي وتقاتلون كيف؟ ما عندكم قوة. فينبغي أن تتأسوا بالنبي لما كان النبي فيه ضعف، بنى خندق وصبر، جاءه النصر بالريح. فهذا معناه أنك إذا صبرت واتبعت النبي في هديه في القوة والضعف، اتبعته ما كان عندك طيش، ينصرك الله ولو بالريح مثل ما نصر النبي في غزوة طيش. إذا ليس دائما النصر يكون بمواجهة، ولا النبي مثلا ما واجهه في مكة وضعيف، يعذب أصحابه وما يواجهه، يلقى عليه سهم الجزور يواجهه وضعف حكمة. في بداية وجوده مع اليهود، يهود يسبون الله يقول هو فقير نحن أغنياء، دار يهودي بجنب ربما دار حولهم ديار اليهود، ما يقاتلهم ولا يفعل شيء، بل يذهب إلى دعوتهم، يدعوه يهودي أو يهودية تدعوه إلى شات يروح دعوته. عايش في عهد النبي، النبي كان في المسجد مع بعض أصحابه يتكلم، تعرفون الزوج مو دائما قاعد في البيت، ذهب إلى شيء، فجاءت يهودية في حين النبي ما كان موجود في البيت، شعرت عائشة وعرفت أنها يهودية فاستقبلتها ودخلتها بيتها كما في سنة النسائي، وأعطتها بعد هبة، تفضل يعني وش هبة؟ شاي قهوة. أول مشكلة الله عندها في بيت عائشة طلعت لها تمرة وكسرت خبز على الجود من الموجود. فعينئذ اليهودية سرت بهذا الاستقبال، وإنما كان قصد عائشة تميل قلبها للإسلام، الصبر عليها لتوحد الله بعد الإشراك بالهوى وجحد النبوة. فقالت اليهودية وقاك الله عذاب القبر. طيب ليش هذه الفترة النبي ما كان يقاتلهم كما الآن يسوون الأعداء؟ استخبارات يهودية أو غيرها يدخلون في وسط إخوان المساكين في فلسطين في رفحة وكذا، يلا ثوروا ما تسكتون على دم فلان، يرعون الشوارع ويبدأون يقتلوهم مثل الانتفاضة الأولى دي، طريقة لحسب حتى في العالم تكون حرب متكافئة، يعني هذول حاربون احنا نحاربهم، ما يقول الظلمة، فيثيرون المساكين ويلا يطلعون الشبان بالحجارة بالملتوف، يجيب لها قارورة كذا يحط فيها بنزين وخروق، الله أكبر. إيش هذا الكلام؟ تأتي بعد شوية طيارة أباتشي أو هذا تقتل تحصد منهم آلاف، كما قال ابن عثيمين عملكم غلط، تقتلوا من اليهود خمس يقتلون منكم مئة، يقول حرام عليكم. ابن عثيمين كان يفتيهم، والألباني كان يقول حرام عليكم، وابن باز يقول حرام عليكم، أئمة الأرض مو جبن. النبي كان في هذه الضعف يصبر
حصل منهم كثير مساكين طفون عليهم الكهرباء ويقتلون بالطائرات على الجهاد. واللي يحزنني لما يجيبون منظر بالأخبار أو شيء يعني ما أشوف الأشياء دي. نساء بمنطلونات وناس ما يرعون الحجاب، كيف يوصلكم الله مختلطين نساء برجال؟ وإيش الفوضى هذه؟ هكذا النبي كان يذهب إلى غزوة بدر وعنده واحدة يعني كلام نساء بالرجال طالعين معها، كيف النصر يكون المعاصي موجودة في الجيش أصلا وما قام على توحيد ولا سنة ولا راية ولا قوة يرهب بعدو الله ترهبون بعدو الله، كيف يكون النصر؟ والآن هذا مش علي الحرب، هم اليهود أشعروا مساكين. ويخبرني أحد كبار إحدى المسؤولين أن في فلسطين قام فلسطيني فاضل تكلم بنفس الكلام اللي قاله ابن عثيمين هذا، قال يا جماعة اهدأوا، طب كيف نصلح بالعلم دروس كما فعل نبيه مكة، علم 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 حتى فتحت مكة بالعلم، الآن وقت الضعف علم وبيان وإصلاح. المهم قال لما اهدأوا ترى هذا الطريق اللي نسويه خطأ، يحدثني والله أنه قتلوا يهود، نكشف مخططهم يهود قتلوا، قال خلنا يسعر حرب ويضربونا بالحجارة ونحن نحصد منهم وأمام العالم أن الحرب حنا وياهم. شركة الخطة سبحان الله العظيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يعقلون. نعم
قال رحمه الله: لم تنفعهم قوتهم ولم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة، ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. تم تفسير سورة فاطر، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، جزاك الله خير، وانتهينا من سورة فاطر ونحن الآن في الربع الأخير من القرآن. فاروا الله من أنفسكم الخير، واصلوا التفقه بكتاب الله فهذا خير في آخرتكم، الله أنزل الكتاب اللي يرحمكم به ولن ترحموا به حتى تعرفوا معانيه وتعملوا به وتدبروه. فكيف تصور إنسان يريد أن يرحم بالقرآن وهو معرض عنه ما يعرفه إلا في رمضان والقراءة ما يفهم معانيها، فكيف يتصور أنه يرتفع في الجنة درجات؟ وإنما يكون ذلك بحسب العلم. الحين نقرأ المسند لأن ما عاد في وقت، وغدا إن شاء الله نقرأ سورة ياسين، وستجد سبحان الله بعد قراءتك القرآن مفسرا طعما للتلاوات. كل ما تسمع تلاوة في الرادي، تسمع تلاوة إمام، تتلذذ. ليش؟ لأن مر عليك معانيها، بخلاف من لم يكن مر عليه معاني ما يحس بلذة، ما يدري شو يقول الإمام، كأنه يقرأ طلاسم ما يدري شو يقول. لكن قرأ التفسير خاصة مختصر مركز مثل تفسير السعدي وما ننقله لكم من الجلالين مع تعليق وتمثيل وتصوير وتفهيم قدر المستطاع وتيسير، سيكون ذلك أسأل الله أن يكون له أثره وأن يرفعنا بذلك في أعالي جنات النعيم، وأن يجعلنا من المخلصين الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اللهم اجعلنا من المستقيمين على دينك. طيب لنقرأ الآن المسلم.